باسم الاب والابن والروح القدس الاله الرحمنين. احنا المره دي هناخد الاصحاح رقم 4 في سفر الاعمال، والاصحاح 4 مرتبط بالاصحاح اللي قبله، يعني القصه بدات في اصحاح 3 وتكمل في اصحاح 4. القصه كانت شفاء الراجل المكسح اللي كان موجود عند باب الجميل بتاع الهيكل، وكان بطرس ويوحنا طالعين الهيكل عشان يصلوا ساعة ارتفعت، والراجل بيشحت، فتوقع ان بطرس ويوحنا يدوله صدقة، لكن بطرس ما كانش معاه فلوس، قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فيه أعطيك، ومسك إيده وقال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فالكلمات دي دبت القوة في عضلات الراجل الكتيح اللي كان مولود كده من بطن أمه، وابتدى يقوم يمشي وينط ويتحرك. كل الناس اللي موجودين شافوا المعجزة بوضوح فابتدوا يتعجبوا. كانت فرصة لمعلمنا بطرس انه يوعظهم ويشرح لهم الايمان، وقال لهم ما معناه ان القوة اللي دبت في جسد هذا الرجل كانت قوة المسيح اللي انتوا انكرتوه وطلبتوه، وهو قام وقيامته دليل على ألوهيته ودليل على ان انتوا ظلمتوه وصلبتوه بدون وجه حق. فتجد الناس تآمن كده. اصحاح 3 فاول 4 بقى، بينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون. طبعا ليكم تتخيلوا المنظر ان في داخل الكنيسة حد عمل معجزة، كل الناس اندفعت ناحيته وبقى فيه اصرار، فاول من يجي عشان يحقق في الموضوع هم المسؤولين. مين المسؤولين؟ هنا قال الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون. طبعا الكهنة معروفين، اما قائد جند الهيكل معناها ان كان في كتيبة من الجنود مسؤولة عن حفظ الامن والنظام في الهيكل. جوه الهيكل كانوا هؤلاء الجند من اللاويين، لكن بره الهيكل كانوا من الرومانيين. في سفر العدد ربنا امر ان اي واحد لاوي من سبط لاوي لما يوصل لسن 30 يتجند لخدمة بيت الرب ويقعد في الجندية لغاية سن 50. الرومان لما استولوا على البلد كان عندهم الذكاء اللي يخليهم يقودوا البلاد بالأنظمة اللي موجودة اوريدي عشان الناس تقعد تخضع عليها، فكانوا مدين سلطان لرئيس الكهنة ومدين مكانة كويسة للكهنة، ووافقوا على نظام الهيكل من جهة ان في جند للهيكل وقائد لجند الهيكل. وعشان كده رؤساء الكهنة قدروا يشتكوا المسيح نفسه عند بلاطس، وبلاطس كان متأكد من براءة المسيح لكنه خايف من رؤساء الكهنة دول ورؤساء الشعب، فاهمين ان ليهم سلطان على الناس ممكن يهيجوا الدنيا. وكان القائد بقى الروماني المسؤول عن الهيكل ما يتدخلش الا في الحاجات الضخمة جدا، فقائد جند الهيكل المذكور في الآية دي هو واحد يهودي زيه. أما الصدقيون فهم فئة من الشعب ليهم مذهب خاص، صحيح هم يهود لكن عندهم إيمانيات خاصة بيه. من ضمن الإيمانيات ذكر في سفر الأعمال صح 23 والآية 8 إن الصدقيين لا يؤمنوا بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالأرواح، الروح الوحيد اللي بيؤمنوا به هو الله. يقولوا ما فيش قيامة للأموات، يعني الواحد يعيش حياته على الأرض ما تخلص حياته هو انتهى، ما فيش أبدية يعني. ده الإيمان بتاع الصدقيين، وما يؤمنوش بوجود ملائكة ولا أرواح. لكن الفلسطينيين فئة أخرى كانوا يؤمنوا بالقيامة ويؤمنوا بالملائكة ويؤمنوا بالأرواح ويؤمنوا بتقليد الآباء ويحترموا التفاصيل بتاعة التقليد عندهم. دول فئة ودول فئة. علشان بطرس كان بيقول إن المسيح قام من الأموات فأكثر ناس يتغاظوا صدقيين، عشان كده هم اللي جم مع الكهنة ومع قائد جند الهيكل يشوفوا ايه الكفر. حسوا ان بطرس ويوحنا بيطعنوا العقيدة بتاعتهم، هم بيقولوا ما فيش قيامة اموات، دول بيقول ده المسيح قام. ولو المسيح قام معناها اي واحد تاني ممكن يقوم. فمرة بولس الرسول عمل حركة ذكية قوي، اتجمعوا حواليه اليهود يحاربوه مش عارف يخلص منهم، ضرب بعينه كده هو عارف لانه كان منه، شاف ان في ناس صدقيين وناس فريسيين، وهو فاهم ان الفريسيين يؤمنوا بالقيامة والصدقيون ما بيؤمنوش بالقيامة، فراح مصرخ وقال انتوا زعلانين مني ليه؟ انا النهارده بأحاكم على رجاء قيامة الاموات. اول ما قال قيامة الاموات الفريسيين قالوا هو في ايه ما بيتكلم كويس، والصدقيين قالوا لا ما بيتكلمش كويس، بدأوا هم يتخانقوا مع بعض وهو انسلت من وسطهم عشان يعرف يخلص من الموقف يعني. فهنا اللي خلى الصدقيين هم اللي يجوا ويتدخلوا في القضية مناداة بطرس بأن يسوع قام من الأموات. أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. يعني أكثر حاجة غيظهم يعني القيامة من الأموات. بالنسبة للكهنة متغاظين إن المسيح قام، لأن بيبين إن هم كانوا غلطانين في حكمهم عليه. وبالنسبة للصدقيين لأنهم أصلا بيؤمنوش بالقيامة فمتضجرين. كلمة متضجرين بتوري قد ايه ان كلمة الخلاص ممكن ناس يفرحوا بيها وفي ناس تانية تتضجر بيها. قال عنهم بولس الرسول في كورنثوس الثانية 2:10 قال لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة. يعني في ناس يسمعوا كلمة ربنا بالنسبة لهم تبقى ريحة موت فيموت، وناس تانيين تبقى ريحة حياة فيحيا. زي ما قيل عن السيد المسيح ان هذا موضوع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة في اسرائيل تقاوم. العلامة اللي هي ايه؟ صليب. النهاردة بص الموقف ده، لو حضرتك ماشي في شارع ولقيت مبنى عليه صليب تلاقي نفسك فرحت قوي، تمشي من الصليب تبقى فرحان ان في هنا اتنين، واحد تاني ماشي اول ما يشوف صليب مش عارف ليه يزعل يتضايق قوي. يعني علامة تغيظ، تغيظ لناس تفرحنا. الشعب البسيط لما شافوا المعجزة جريوا على بطرس يقولوا قولوا لنا كلام للحياة، كلام لما تقولوه احنا هنسمعه نحيا. لكن هؤلاء المتكبرين تدجروا من التعليم. هنا المزمور يقول عن الموقف ده: الشرير يرى فيغضب، يحرق اسنانه، يقعد متغاصب يبص على اسنانه ويذوب، لكن البار يرى ويفرح. مش بنقول في المزمور يبصر المستقيمون ويفرحون، لكن الشرير يرى ويغضب. والآية تقول: لا سلام قال الرب للأشرار. يعني حتى الكلمة التي تحمل السلام صارت بالنسبة لهم كلمة مؤذية. ودي تبين قد ايه مهم جدا القلب، لان الكلمة واحدة، البذرة واحدة، لكنها اترمت في ارض صالحة خلي الناس يأمنوا. احنا هنشوف كمان شوية ان صار عدد المؤمنين 5000. الاصحاح اللي فات كانوا كام؟ 3000 بال120. بقى حوالي 5000، يعني حوالي 2000 امنوا بسبب الاعرض اللي شفته. بينما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيين كان بالنسبة لهم ده ازعاج، الموضوع ما يسرش، فمش هيتمتعوا بالسلام. عشان كانوا دول متبجرين من التعليم والنداء بأن يسوع قام، فألقوا عليهما الأيادي وضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. بحسب النظام اليهودي ما يصحش حد يتحكم بالليل، فألقوهم في حبس احتياطي كده يعني لازم يتحقق معاه. ودي توري قد ايه ان الكهنة فعلا كان ليهم سلطان يحبسوا الناس. مش احنا كمان شفنا، هنشوف بعد كده شاول الطرسوسي حكموا على استفانوس بالرجم حتى الموت من غير ما يرجعوا لبلاطس ولا حد من الحكام، كان ليهم سلطان يعدمه. واخذ رسائل من الكهنة عشان يجرجر المسيحيين اللي في دمشق ويموتوا. تقولوا طب اشمعنى المسيح؟ اولا حكموه بالليل، ثانيا ما قدروش يصدروا الحكم وراحوا لبلاطس ياخدوا منه الحكم. السبب ان هم كانوا عارفين ان المسيح ليه شعبية، ولو هم اللي موتوه كان الشعب هيهيج ضدهم. فهم اتصرفوا بخبث ومكر، قالوا احنا نلفق له التهمة ونرميها عند الوالي الروماني، لما هو يحكم عليه بالاعدام يبقى احنا يوم ما حد يعاتبنا نقول لهم ده بلاطس هو اللي حكم عليه، وحكم عليه لانه راجل مثير للفتنة وبيعمل هياج في الشعب وضد الدولة، واحنا من ناحيتنا كنا نتمنى ان هو ما يحصلوش حاجة. يعني اتصرفوا بمصر. ولما قعدوا يحكموا السيد المسيح طول الليل ما كانتش محاكمة رسمية، كان تمهيد للمحاكمة الرسمية. كانوا عايزين يتفقوا هنقول ايه قدام بلاطس. وعشان كده قعد رئيس الكهنة قال لهم اللي عنده كلمة يقولها عشان يكتبوا حاجة ويقدموها للوالي، بس الحاجة دي بقى اما تكون قوية لدرجة ان يعدم المسيح او بلاش خالص. فبدأوا يقولوا له كلام مش هيخلي الوالي يحكم بالاعدام. فتنرفز رئيس الكهنة قال لهم انتم مش هتنفعوا في حاجة، اللي انتم بتقولوه ده كلام ما يجيبش. واحد يقول في معناه بيقول بيهد الهيكل ونبنيه 3 ايام، قالوا ده كلام نشتكي بيه عند الوالي، احنا عايزين كلام ضخم
وساعتها رئيس الكهنة تطوع بقى ان هو ايه يجيب الديب من ديله. قال للمسيح استحلفك بالله الحي هل انت هو المسيح ابن المبارك انت ابن الله؟ فالمسيح قال له ايوه انت قلت. فقال لقد جد مزق ثيابه وقال لهم ما حاجتنا بعد الشهود انتوا شفتوا بعينيكم ده يستاهل ايه؟ طبعا هي صحيح لان الكلام برضو محتاج تحقيق. لو هو بيقول انا ابن الله نتحقق ما جايز يكون هو ابن الله حتى نفسك في مزنق ليه وتقتل ابن الله؟ لكن هو النية ايه مبيتة انه يحكم عليه بالاعدام. فراح مشوشر وقال لهم ده جدة ومعروف عقوبة التبديل هي الاعدام. فقالوا اللي يقتل على الفجر كانوا مجهزين الدعوة تتقال لبلاطس عشان يستصدروا منه حكم الاعدام. كانوا متوقعين اول ما يقولوا لبلاطس يروح على طول يصدر الحكم بالاعدام خوفا منهم. لكن فوجئوا ان بلاطس قال لهم انا احقق معاه. طب لو حقق معاه تطلع الحكاية في شنك فمش هيقتله يطلع هم وحشين في عين الناس. وفعلا بلاطس قعد يستجوبه لأ مفيش حاجة. فبدأوا يهيجوا الناس يقولوا اصلبوا. راح بعتوا لهيرودس عشان يخلص منه ويبقى هيرودس هو اللي حكم. وهيرودس لقى مفيش ذنب راح مرجعه لبلاطس. فطلعوا قالوا له خلي بالك انت لو اصدرت حكم البراءة على يسوع تبقى انت ضد الملك لان هو بيقول على نفسه ان هو ملك واحنا ملناش مال زي القيصر. وهو بلاطس فاهم المكر بتاعهم وفاهم ان هما ممكن يوصلوا الكلام ده فعلا للامبراطور. فقال لهم خلاص خدوه اسلبوه. قالوا له لا يجوز لنا ان نقتل احدا هما كذابين لان هما بيقتلوا اسلبوا انت. وطبعا كان ده كله برضه خطة إلهية عشان حاجتين. لو ان اليهود هم اللي نفذوا حكم الاعدام في المسيح ما كانوش طلبوه كانوا رجموه. والمسيح كان عايز يكون طريقة موته هي الصليب عشان يبقى علامة للمسيحيين مش الراجل وعشان عظمه ما يتكسرش لان النبوة ايه عظمه ونظامه لا يكسر. وعلشان لما يطلب يسيس في ايديه وجنبه اثار الصليب المسامير والحربة. فلما يقوم نفهم اللي دفن هو اللي قام. فكان هو المسيح قاصد يصلب. اليهود ما عندهمش نظام الصلب ده نظام روماني. والسبب الثاني لو كان اليهود فقط هما اللي نفذوا حكم الاعدام في المسيح كان هيبقى ذبيحة ذبحت بيد اليهود فقط. لكن هو عشان ذبح من اجل العالم كله كان لازم يشترك اليهود مع الامم في ذبح المسيح. فهما فعلا من ناحيتهم ما كانوش قاصدين المفاهيم اللي احنا فهمناها لكن هم عملوها بمكر وبقساوة قلب. لكن ربنا استخدم المكر والقساوة عشان يحقق الهدف بتاع الخلاص. النهارده بقى بيكرروا نفس الغلط. لما عرفوا ان المسيح اللي هم طلبوه لسه حي ولسه التعاليم بتاعته موجوده وبدل ما كان في مسيح واحد بقى عندهم 3000 مسيحي ولقوا الموضوع هيخرج من ايديهم فكروا ان هم يتعاملوا مع الرسل بخشونة ويوقفوا المجد بتاع الفكر المسيحي. كأنهم ايه قال لك ما صدقنا خلصنا منه يطلع لنا تاني ويطلع بقوة. لان المسيح قبل ما يتصلب غير بعد ما اتصلب وقام. الايمان بيه بقى لمنظر تاني. في فرق بنؤمن بواحد لانه راجل صالح وطيب وبيعمل معجزات وبنؤمن بيه لانه كمان قتلوه وقام. فاللي عملوه كان ضدهم، حسوا ان هم في ورطة. الانسان العاقل لما يدخل في ورطة يندم ويتوب ويصحح موقفه، لكن لما يكون مش عاقل تلاقيه عمال يتدحرج من خطية لخطية، عايز يخلص من خطية يدخل في خطية تانية. خلص عايزين يخلصوا من انهم صلبوا المسيح، ادوا رشوة للجنود عشان يكذبوا ويقولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وبعدين لما لقوا الحكاية مش نفعة وتلامذته بينادوا بكل مجاهرة بانه قام، قال لك نقبض عليهم، القوا عليهم القيادة. العجيب ان بطرس ويوحنا ما عملوش حاجة غلط، وهما دلوقتي هيقولوا لهم كده انتوا بتحكمونا عشان احسان، عملنا احسان لواحد مريض. القوا عليهما الايادي وضعوهما في حبس الى الغد لانه كان قد صار المساء. في الحقيقة قد صار المساء، مش بس من جهة الزمن ولكن من جهة الفكر. صار المساء معناها خلاص العصر بتاع اليهود انتهى، جه المساء بتاعه، وفي الغد نبدأ عصرا جديدا للمسيحية. جاء المساء معناها ان الظلام حل على اذهانهم، محتاجين استنارة عشان يخرجوا الى نهار جديد بفكر جديد وايمان جديد. قد صار المساء معناها شاخه خلاص، زي الانسان لما اليوم بيرمز للعمر، اشراق الشمس يرمز للميلاد، وطول النهار يرمز للعمر، والمساء يرمز للموت. فصار المساء معناها الناس دول جالهم شيخوخة مبكرة ومخهم بدأ يفلس. حكاية ألقى عليهم الأيادي، قبل كده السيد المسيح نبه التلاميذ ليهم وقال لهم يلقون أيديهم عليكم ويصدونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فدعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. لاحظوا أن دي أول مرة حد يتسجن بصفة مسيحي. تتحر بعض سفر الأعمال قبل كده لسه محدش يتسجن، أول مرة واحد يتسجن بتهمة إنه مسيحي بس، اللي هي لأجل اسمي. عايزكم تتخيلوا بقى بطرس ويوحنا في الحبس بيعملوا ايه. يمكن بعد كده الناس اتعودت، ياما في ناس اتحبسوا وياما ناس استشهدوا وياما ناس استجوبوا وناس طلعوا براءة وناس ملائكة طلعتهم وناس استشهدوا. فدي أول مرة، أول مرة يدخلوا في هذه الخبرة. أنا متخيل بطرس ويوحنا دخلوا الحبس قالوا لبعضهم يلا نصلي عشان ناخد قوة من ربنا، وبعدين كلمات المسيح بترل في ودانهم يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم، وضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. كأن بيخمنوا نفسهم إن المسيح أنبأنا باللي بيحصل، ما هوش مفاجأة بالنسبة لنا، والمسيح وعدنا إن هيدينا ثمن وحكمة. لولا وعد المسيح كان ممكن بطرس ويوحنا يقعدوا طول الليل قلقانين، يا ترى بكره هنقول ايه. لكن هم مطمئنين لان المسيح قال لهم هديكم فم وحكمة. بالرغم ان هم قبضوا على بطرس ويوحنا، لكن آية رقم 4 تقول ايه؟ وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5,000. جايز كلمة عدد الرجال يقصد بها عدد النفوس مش رجالة بس، يعني لان في اللغات كلمة رجل ممكن تحل مكان كلمة انسان. هنا كلمة كثيرون من الذين سمعوا الكلمة معناها ان في ناس تانيين ما امنوش، مش كل اللي سمعوا امنوا. ليه مش كل اللي سمعوا امنوا؟ لان في ناس عندهم شجاعة يآمن ويغير معتقد ويصحح نفسه، وفي انسان يبقى متشكك بالرغم شايف المعجزة، ومعجزة بين 100%، لان الراجل اللي كان مفتح كان عنده 40 سنة، يعني بقاله 40 سنة بالمنظر اللي هم شايفينه ده، وفجأة يقوم وينط ويجري. والكلام اللي بيقوله بطرس كلام مقنع، في آيات وفيه منطق. ففي ناس تآمن وناس تتشكك وناس تقول لك لا لا، هو انا اي حد يقول حاجة صدقه، اي حاجة شوفها صدقها، اديني فرصة ادرس اهو طبيعته كده. وناس تانية تشوف وتصدق لكن ما عندهمش الشجاعة ياخدوا موقف، ودي فئة كبيرة جدا من الناس. تلاقيه يقول لك الله طب انا دلوقتي هدخل في متاهة، هقول يسوع الناصري طلع انه كويس وارجع لاهلي اقول لهم كده، وندخل بقى في متاهات وناس تقول لي اه وناس تقول لا، وحرب ووجع قلب. يا عم انا اوجع دماغي ليه؟ خليني في حالي وفي شغلي وفي دراستي وفي اكل عيشي، واديني باجي اصلي ملياش دعوه اللي بيحصل. لغايه النهارده الوضع كده. ممكن كلمة الله تتسمع في كل مكان، وناس يأمنوا ويعتمدوا ويخلصوا، وناس ثانية مهما تقول ومهما تشرح هو قافل قلبه، وناس ثانية خايفة تصدق، خايفة تآمن، فيقفلوا على نفسهم يقول له لا اسكت، الكلام ده اللي هيفكر فيه هيتجنن، لو سمحت ما تتكلمش، انا ما عنديش استعداد ادخل في متاهه. وناس تانية تقول لك اديني فرصة افكر. لكن هنا الآية تقول كثيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا. برضو كلمة كثيرون دي كلمة معجزية مش قليل، يعني ناس كتير. وبرضو عدد الرجال يصير نحو 5,000، يعني معناها في 2,000 زادوا اليوم ده. تخيلوا بقى لما يكون يوم العنصرة بقى 3,000 بعد ما كانوا 120، ويوم المعجزة بتاعت المكسح بقى 5,000، والحكاية عمالة ايه؟ تزيد بالآلاف. فحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم. خلي بالكم قبض عليهم بالليل، خصوصا ان بطرس ويوحنا كانوا رايحين يصلوا الساعة كام؟ 9، يعني 3 مساء، على ان اتعملت المعجزة والناس اتجمعت والموضوع انتشر، والساعة بقت 5 مساء. قبضوا عليهم، الدنيا ليلت، حطوهم في الحبس. على الصبح كانوا لحقوا يبلغوا كل اعضاء مجلس اسمه السنهدرين، وعددهم 70، عشان يجتمعوا الى اورشليم. كلمة يجتمعوا الى اورشليم معناها كان في منهم ناس ساكنين بعيدا عن اورشليم، لحقوا يجمعوهم لانهم حسوا بخطورة الموقف. مش مجرد معجزة وبس، ده بقى ايمان جديد هيبتدي ينتشر ويزعجنا. لانه لو كان واحد غلط كان ممكن رئيس الكهنة ومعاه 2-3 ويخلصوا الموضوع، لكن يجمعوا المجمع كله من 70 شيخ عشان خاطر بطرس ويوحنا عملوا معجزة. ده بيبين قد ايه هم انزعجوا من المعجزة والتعليم المرتبط بالمعجزة، وكأنهم اجتمعوا عشان يتشاوروا احنا هنواجه الموقف ده ازاي. كلمة رؤساءهم اللي في الآية رقم 5 معناها الكهنة، وشيوخهم معناها الناس الكبار في الشعب، والكتبة الناس المتعلمين اللي دارسين الناموس حافظين ويقدروا هم قاعدين في الاجتماع يسجلوا المناقشات والحوارات. وهذا المجلس زي ما قلت لكم كان مكون من 70 عضو. اول من عمل المجلس ده كان موسى النبي لما اختار 70 شيخ يمثلوا الشعب، ولما جم الرومان قالوا لهم ما فيش مانع تعملوا هذا المجلس يساعدنا احنا نفسنا في قيادة الدولة وسياستها. فكان في 24 من الرؤساء و24 من الشيوخ والباقيين من الكتبة. اجتمعوا الى اورشليم ليه؟ اورشليم دي مدينة الملك العظيم، المدينة اللي فيها الهيكل وفيها العبادة وفيها الذكريات المقدسة. مفروض اللي رايح اورشليم معناها رايح يصلي، رايح يعيش في خبرة الاباء وذكرياتهم، رايح يعيش في المدينة التي بناها داود الملك، رايح يتذكر ابراهيم اللي قدم ابنه اسحاق ذبيحة على جبل المريا اللي قريب من اورشليم. اورشليم دي كلمة فيها ذكريات روحية. لكن اسمعوا اشعياء بيقول ايه عن اورشليم. قال كيف صارت القرية الامينة زانية، ملآنة حقا كان العدل يبيت فيها. زمان كانت مليانة حق وكان العدل يبيت فيها، اما الان فالقاتلون. حاجة تزعل. سيد المسيح قال لها يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليه، كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. وقال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقال لهم لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقذ. المكان المقدس اورشليم يعني مكان السلام صار مكان المؤامرات. ليتهم اجتمعوا الى اورشليم علشان يفهموا مقاصد الله ويأمنوا بالمسيح. عايزكم تتخيلوا ان رئيس الكهنة قاعد يفكر يقول الله اذا النبوات تتحقق، ودلوقتي الكلام اللي قاله أشعياء عن المسيح واضح جدا، يبقى يسوع النصير اللي احنا قتلناه هو المسيح، انا لازم انبه الناس ونبتدي الان. ويبعث يعقد المجمع ويجيب بطرس ويوحنا بدل ما يحاكمهم يقول لهم قولوا لنا كلام نخلص بيه. ويبقى رئيس الكهنة ده مطبع بقى، يقعد بطرس ويقول الكلام الطيب بتاعه، ورئيس الكهنة يقول انا عن نفسي اخطيت ان انا تشاورت ضد المسيح، اتضح ان هو الهنا اللي انا المفروض اسجد له وانا مسيح. كان هيحصل ايه؟ كل المجمع 70 يقولوا واحنا زيك، وكل الشعب يقولوا احنا زيك. كان هيبقى موقف جميل جدا. لكن هم عايزين يطمسوا الحق. ويل للقائلين للشر خير وللخير الشر، الجاعلين الظلم نور والنور ظلام، الناس اللي بيقلبوا الحقائق. طب انت ايه مصلحتك يا رئيس الكهنة من انك انت تطمس الحقيقة؟ يقول مركزي، هو انت لو خدتني بقيت مسيحي هبقى رئيس كهنة؟ ده انا هبقى مواطن عادي. وبعدين كل الديانة دي تروح شربة مية؟ لا 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 لا. طب مش تسمع الحق؟ لا حق ولا مش حق، خلينا كده احسن. اجتمع رؤسائهم وشيوخهم وكتبتهم الى اورشليم، مع حنان رئيس الكهنة وقيافة، خلي بالكم نفسه اللي اجتمعوا ضد المسيح، ويوحنا والاسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. يعني بالاضافة للسبعين كان موجود حنان وقيافة واثنين اسمهم يوحنا والاسكندر. يوحنا والاسكندر دول ما نعرفش عنهم حاجة، بس كونهم يتذكروا بالاسم معناها ناس ليهم مكانة عند اليهود مش عندنا. وكلمة كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة يعني من العيلة، العيلة اللي يجي منها رؤساء الكهنة. ويبدو ان يوحنا والاسكندر دول كانوا برضو اصدقاء لرؤساء الكهنة او من عيلتهم، عشان كده حضروا هذا اللقاء. حنان رئيس الكهنة كان زمان رئيس كهنة، وقيافة هو رئيس الكهنة الحالي وقتها، وكان في صلة مصاهرة بين حنان وقياس. مفروض ان رئيس الكهنة يسام رئيس كهنة طول العمر لغاية ما يموت يعملوا غيره. طب ليه في رئيس كهنة وفي رئيس كهنة تاني؟ لان الرومان لما تدخلوا واستعمروا البلد بدأوا كمان يفرضوا عليهم من يبقى رئيس كهنة، فلو واحد مش على مزاجهم يعزلوه ويجيبوا غيره، ودي من ضمن المخالفات اللي تخلي لا حنان رئيس كهنة ولا قياس رئيس كهنة، لان حنان كان رئيس كهنة واتعزل وقياس جه بالغلط. ويبدو ان حنان برغم انه اتعزل لكن كان ليه شخصية قوية ومؤثر، فكانوا ما يستغنوش عنه خصوصا في البلاوي. يعني لما يكون في كارثة زي صلب المسيح او حتمه، بطرس يوحنا يقول تعال احضر معانا، انت كلمتك قوية تؤثر في السبعين شيخ، والناس لما يسمعوا ان حنان موافق يوافقوا هم كمان، فكانوا يجيبوه في البلاوي دي. مع جميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. وكان عادة رؤساء الكهنة بيجوا من الفئة بتاعت الصدقيين اللي هم كمان مش بيؤمنوا بقيامة الأموات والأرواح والملائكة، فالعداوة كانت مستحكمة بين المسيح ورؤساء كهنة اليهود. جابوا بطرس ويوحنا الآية رقم 7، ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. كلمة أقاموهم في الوسط مش أقاموهم قدامهم، لأن كان الاجتماع بتاعهم بيبقى مثل دايرة، مش يقعدوا كده مثلا 70 صفوف تبقى المتهم قدامهم، لا كانوا بيجتمعوا في نص دايرة، فالمتهم يبقى في وسطهم. ويعتبروا دايما حتى في الأنظمة الحديثة إن أحسن اجتماع هو اللي الناس تبقى قاعدة في نص دايرة أو في دايرة، عشان كلهم شايفين بعضيه. يعني في الاجتماع دلوقتي كلكم شايفيني لكن محدش شايف التاني، لكن لما نكون قاعدين دايرة، عشان كده تلاحظوا مثلا الاجتماعات بتاعت الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا جامعة الدول العربية تلاقيهم فعلا قاعدين في دايرة، مجلس الشعب عندنا تلاقيهم قاعدين كده نص دايرة عشان يشوفوا بعض. جابوا بقى المتهمين دول في وسطهم. وهنا تتحقق النبوة اللي اتقالت عن المسيح، تتحقق كمان في بطرس يوحنا في مزمور 22 آية 16: أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتنا. طبعا بقيتها ثقب يدي ورجلي. والنبوة اللي بتقول أحاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوك باسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بيهم. أنا عايزكم تتخيلوا المنظر لو أنت وقفت في وسط 70 شيخ وبصص لك شجرا كلهم بصين لك كده عايزين يعني يفترسوك، اعصابك يبقى شكلها ايه؟ واحد واقف وسط 70 والسبعين دول جايين ناويين له يعني ومخططين من امبارح هيعملوا فيهم ايه؟ ده حتى يقولك الكثرة تغلب الشجاعة. وما تنسوش ان بطرس ده بالذات من شهرين فاتوا انكر المسيح قدام ايه؟ جريا. وغالبا القصة برضو اتقالت ان في واحد من اتباع يسوع البت الجارية الخدامة هتوقعه في الكلام شتم على يسوع، فبرضو جايز رؤساء لان الجارية دي كانت خدامة عند رئيس الكهنة في الكلام وش، فممكن رئيس الكهنة والمجمع متوقعين ان الرجالة دول ناس خيخة يعني هيخوفوه يقولهم اسكتوا اسكتوا، فوقفوهم كده وكأنهم عندهم سلطان وقالوا لهم بأي قوة وبأي اسم صنعتما انتما هذا. لاحظوا هنا الاتهام او التساؤل، فيه اعتراف ان في حاجة حصل. ما قالوش انتوا بتدعوا ان انتوا شفيتوا انسان وبتثيروا الناس، قالوا لهم لا انتوا شفيتوا واحد في معجزة حصل، بس انتوا عملتوها بانه قوة وباي اسم. السؤال ده عجيب، لما انت شايف معجزة باهرة حصلت ايه اللي مزعلك؟ بتحاكمني ليه؟ وايه السؤال ده معناه ايه؟ توصلوا منه لايه؟ انتوا مفكرين هنقول لكم مثلا بقوة الامبراطور ولا باسم ابولس الاله الوثني؟ ما احنا ويهود زيكم بنؤمن بالله الحي. انا هقول لك ان انا عملت المعجزة دي بقوة الله. هتقدر انت تعارضني؟ سؤال نفسه هتوصله منه لايه يعني؟ هقول لك افرض انا عملت المعجزة باسم ايليا النبي او بإليشع او بموسى النبي، هتعترض؟ متهيألي كانوا رؤساء الكهنة نفسهم يقولوا لهم احنا عملنا المعجزة بقوة ايليا بقوة إليشع باسم موسى، فيقولوا للشعب شفتوا بقى يسوع النصري راجل مضل ودول ناس زينا حلوين وبيعملوا المعجزات باسماء الانبياء. كلمة بأي قوة بأي اسم صنعتما هذا عامل زي السؤال اللي قالوه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للسيد المسيح: بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ السؤال ده دايما يوجهوه لما يكونوا ما عندهمش أسئلة قوية. يعني ايه بأي سلطان تصنع هذا؟ انا عملت كده معناها عندي سلطان. السؤال بتاعك بتاع واحد عايز يفهم وانت مش عايز تفهم. السؤال بتاع واحد عايز يآمن وانت مش ناوي تآمن. انا لو قلت لك ان انا عندي سلطان لان انا الله هتصدق، مش ناوي تصدق. عشان كده لما سأل السؤال ده للمسيح وهو عارف ان هم مش ناويين يآمنوا، قال لهم طب انا هسألكم سؤال، لو جاوبتوني هجاوبكم، ما جاوبتونيش مش هجاوب. ايه السؤال؟ قال لهم معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الارض؟ فهم عاد ضرب لبخ قال لك لو قلنا من السماء طب ما امنتوش ليه؟ ولو قالوا احنا امننا بيوحنا قال لهم طب يوحنا مش نبهكم ان انا هاجي بعده وان انا اقوى منه ونبه ان الناس تامن باللي يجي بعده ما امنتوش ليا ليه؟ ما هم فاهمين. ولو قالوا لا ده من الارض كان الناس كلهم تاكلهم لان يوحنا كان محترم عند كل الناس. فتشاوروا مع بعض نقول ايه؟ من السماء ولا من الارض؟ قالوا ما نعرفش. قال لهم وانا مش هقول لكم لان انتوا مش ناويين تامنوا، انتوا بتسالوا طب يا وقت. دايما السؤال اللي يتوجه سؤال يبقى فيه معرفه وفي نتيجه تطلع منه. فانتوا بتقولوا باي قوه وباي اسم صنعتما انتما هذا؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل. كلمه امتلأ من الروح القدس قالته قبل كده بطرس اساسا مليان، بس اشمعنى في اللحظه دي اتقال عليه امتلأ؟ لان بالرغم ان كل واحد فيكم صار مسكن بالروح القدس من يوم المعمودية، ولكن الروح القدس فينا ما هواش ساكن يعني ساكت قاعد ساكت كده، ولكنه ديناميك متحرك فينا يتحرك، والحركة فينا ممكن تخليه يفيض قوي وممكن يهدى شوية، زي الضبط ايه طيار المية اللي ماشي في النهر، هو باستمرار موجود في النهر، احيانا يحصل فيضان واحيانا يحصل تحريق، ومعظم الوقت النهر في المعدل الطبيعي بتاعه. فبطرس فيه نهر الروح القدس ماشي تيار طول الوقت هو هو، لكن لحظة يحصل فيضان كده. ادي كلمة امتلأ من الروح القدس، حصل له انفعال روحي نتيجة الاستثارة اللي عملوها المجلس اللي بيحقق معاه. ولما امتلأ من الروح القدس معناها بقى عنده قوة للشهادة. افتكروا معايا الكلمة اللي قالها المسيح لستم انتم المتكلمين ده الايه؟ روح ابيكم. صحيح المسيح قال لهم ضعوا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لاني انا اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. لكن في نفس الوقت صحيح الروح القدس هيتكلم على لسانك بتاعت الزنقة، لكن افتكر الكلمة اللي قالها معلمنا بطرس مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. وداعة يعني بهدوء من غير نرفزة، والخوف من الله مش من الناس. عشان كده كلام بطرس كان فيه قوة لكن فيه وداعة، ما قالش كلمة شديدة ولا كلمة جرحة ولا كلمة فيها تأنيب، لكن قال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، كلام فيه احترام. ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا؟ يعني انتوا كنتوا جايبين ان هذا تحققوا معانا عشان احنا عملنا احسان. انا شايف ان دي حاجه عجيبه، لان دايما المحاكم بتعقد للخطاه والمجرمين واللي دايما حاجه غلط، لكن اول مره اشوف بيعملوا محكمه عشان واحد عمل معجزه ما خدناش من وراها حاجه، ده احنا احسننا الى انسان فقير. زي بولس الرسول لما وقف قدام المجمع نفسه وقال لهم ليقل هؤلاء انفسهم اللي سلموني ليكم ماذا وجدوا فيا من ذنب وانا قائم امام المجمع؟ ايه الذنب اللي انا عملته؟ كان في العصر الرسولي والعصر اللي بعده فئة من الاباء القدسين اسمهم المدافعون، كتبوا كتابات في الدفاع عن المسيحيين، وكان معظم هذه الكتابات عبارة عن رسائل بترسل الى الامبراطور ويقولوا له انتوا ليه زعلانين من المسيحيين، بالرغم المسيحيين ناس مواطنين صالحين جدا ما عملوش حاجة تسيء للدولة، وهم اكتر ناس مخلصين للامبراطور وللدولة واكتر ناس امناء في شغلهم، انتوا زعلانين منهم ليه؟ وكان يقولوا للامبراطور هل يوجد تهمة اسمها مسيحي؟ يعني واحد يتقدم للمحكمة عشان مسيحي؟ ما هو الذنب في كلمة مسيحي؟ هل يجوز محاكمة واحد لأنه فيلسوف؟ كان يقولوا كده، المسيحية نوع من الفلسفة، ما كلمة فلسفة معناها محبة الحكمة. ايه الجريمة اللي عملوها المسيحيين عشان يتحكموا؟ صحيح المسيح قال لنا طوبى للمطرودين من اجل ايه؟ البر. يعني يوحنا وبطرس اتقبض عليهم من اجل البر لانهم شافوا انسان سقيم، طردوا من اجل البر. طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة بس من اجل وايه؟ وكاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم. معلمنا بطرس في رسالته كأنه يقول لك كتر الضرب يعلم البكر، من كتر اللي شافه كتب لنا خبرة جميلة. قال هذا فضل. ايه الفضل؟ ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم. حاجة كويسة ان الواحد من اجل خدمته لله يحتمل احزانا متألما بالظلم، لانه اي مجد، ايه المجد اللي ناخده؟ لو كنتم بتلطمون عشان انتم مخطئين فتصبرون. يعني انت غلطت، واحد بيعاقبك وطولت بالك، ده مش مجد، ما انت غلطان. بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. قال لهم ايها الرؤساء وشيوخ الشعب، اذا كنتم انتم النهارده هتحكمون عشان احنا عملنا احسان لانسان سقيم، الآية 10، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي طلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. دخل في الموضوع على طول، كأن بطرس قال إيه؟ فرصة، طالما جابونا قدام مجمع فيه 70 شيخ فرصة نكرز ليه. فليكن معلوما ان الراجل ده شفي باسم يسوع اللي انتوا طلبتوه، واللي انتوا طلبتوه اقامه الله من الاموات، وطالما الله عمل حاجة عكس اللي انتوا عملتوها يبقى انتوا كنتوا غلطانين، مفروض تراجعوا نفسكم. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية. طبعا بفكرهم بالايه؟ بالمزمور اللي بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. بطرس بيتكلم بصيغة محبوبة لقلوب هؤلاء السامعين، بيقول لهم آيات من اللي هم بيؤمنوا بيها، قال لهم انتوا فاهمين وحافظين ان في حجر هيصب البناؤون وهو هيبقى رأس الزاوية. رأس الزاوية معناها هيبقى الرأس، رأس الزاوية معناها يضم السورين مع بعضهم في زاوية، او احيانا يفسروه لما يكون في قبة زي كده ان هذا بيعملوه خرسانة، زمان كانت تتعمل من الطوب، فكان يقعدوا يرصصوا الطوب جنب بعضه وبعدين قالب الطوب الحجر اللي بيتحط في السنتر بتاع القبة هو اهم حجر لان هو اللي بيمسك كل القبة، لو وقع الحجر ده القبة كلها توقع، فيصير هو رأس البناء اعلى حتة في البناء. فالحجر اللي انت رفضتوه صار هو رأس الكنيسة، حجر الزاوية. وقال لهم انتم البناؤون اللي اتكلم عنكم داوود المزمور، انتم اللي بتبنوا تيجوا تهدوا، شوفوا الكلام الجميل، انتم البناؤون، انتم ناس محترمين لدرجة ان النبي تكلم عنكم داوود، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون هو صار رأس للزاوية. أشعياء قال حاجة زي كده، فأنا ذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. أنا قاعد متوقع دلوقتي من 70 قاعدين حوالين بطرس مش كلهم أشرار، يعني فيهم ناس دول قال الله مفروض كلهم ناس كانوا مفروض يكونوا قدسين، فواحد منهم يقعد ترن في ودانه المزمور ونبوة أشعياء ويقول معاهم حق، ده الأنبياء أنبأوا عن المسيح، بقى احنا هنفذنا النبوات وصلبنا ابن الله، مفروض ان انا أآمن حتى لو كل المجمع لم يؤمن انا بالذات هآمن. وحصل طبعا بعد كده، يقول له الجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإناث، بس مش في المرة دي، ما انت ممكن ترمي الكلمة وتخمر وتاخد وقتها. وفي أفسس قال معلمنا بولس مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. قصة الحجر الذي رزاه البناؤون، يقولوا اثناء ما كانوا بيبنوا الهيكل في واحد مناول يجيب الحجر والبنا يبني، فجابوا حجر شكله كده مش عاجبهم معوج فرموه، وبعدين هم بيبنوا وصلوا بقى للقمة اللي عايزين فيها حجر يمسك المبنى كله، فقالوا فين الحجر اللي انت جبتوه احنا رميناه، هاتوه هاتوه ده احنا عايزينه، راح واخدينه وركبوه مسك المبنى كله. طلعت المثل بتاع الحجر الذي رزله البناؤون هو كفر رأسا للزاوية، وبقت نبوة عن المسيح. يفكرني بالقديس ماري مرقص لما كان لسه صغير في السن، بعدين طلعوا رحلة كرازية وجي عند بثلية وقال لهم عايز ارجع، رجع في الثاني رحلة قالوا ناخد مرقص، فبولس قال لا لا محبش اللي يجي في وسط المشوار عايز يرجع، اللي فرقنا من بثلية ما ياخدوش معايا. برنابا كان قريب مرقص قالوا لا ناخده، قالوا لا ما ناخدوش، ناخده قالوا ما ناخدوش، قالوا خلاص خد انت وروح شوف انت خدمتك وانا هاخد سيلة. بقوا فريق ايه؟ بولس مع سيلة ومرقص مع برنابا. مر الايام ويبعت بولس رسالة يقول خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. حقيقي فعلا بعد الحجر اللي رفضه البناؤون هو نفسه صار رأس الزاوية. والنهاردة بنحتفل بعيد البابا كرولوس. برضو في يوم من الأيام وهو في الدير رئيس الدير غضب على مجموعة من الرهبان وعايز يطردهم. وكان وقتها أبونا مينا اللي هو البابا كرولوس متوحد يظهر شم خبر ولا كان جاي صدفة من المغارة للدير لقى رئيس الدير سائر وعايز يطرد الرهبان. حاول يتشفع فيهم فقال له تمشي معاه فتعمل نفسك ريس ولا ايه امشي. فخرج عيني مطرود من الدير. لكن هذا الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس للزاوية. شيء عجيب. والسيد المسيح قال عن نفسه ان هو الحجر. من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه ايه يسحق. انتوا طلبتوا الشخص اللي الانبياء اتكلموا عنه وبعدين قال لهم ايه وليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. ده كلام قوي بقى. اوعوا كانه بيقول لهم يعني اوعوا تحاولوا ان انتوا تخرجوا بره هذا الايمان. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها لانه اعطانا اسم به نخلص اسم المسيح ليس باحد غيره الخلاص. النهارده في ناس بيقولوا ممكن حد يخلص. انا خلصت الوعظه بتاعت بطرس او الكلمتين اللي قالهم. يا ترى ما هو موقف المجمع اللي بيحاكم بطرس ويوحنا محاكمه بطرس ويوحنا الرسولين بسبب المعجزه اللي عملوها اللي ذكرت في الاصحاح الثالث وهي معجزه شفاء الاعرج المكسح اللي مولود من بطن امه بهذا المرض وكان بيحطوه عند باب الهيكل الجميل عشان يستعطف. نتيجه المعجزه ناس كتير جمعت عشان تسمع بطرس وتشوف الانسان اللي حصلت فيه المعجزه. فانزعج الكهنه وقبضوا على بطرس ويوحنا وحطوهم في السجن وثاني يوم كانوا بيحاكموا. المره اللي فاتت اخذنا الكلام اللي قاله بطرس قدام المجمع. المجمع ده مكون من 70 شيخ ومع ذلك بطرس وقف يتكلم بكل مجاهرة كل قوة وبمنطق وثبات وبآيات. فكانت النتيجة اللي هنتكلم فيها النهاردة من أول آية رقم 13 يقول فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعميان تعجبوا. يعني دايما المتهم لما بيقف قدام قاضي يتجلجل يتوعش هز. ولذلك القانون بيعطي الحق للمتهم انه ما يتكلمش ويقول انا طالب محامي لان ممكن يتكلم يوقع نفسه في اخطاء. وعاده اللي بيتكلم قدام المحكمه بيكون المحامي. لكن امتى بقى المتهم يتكلم بنفسه؟ لما يكون انسان مثقف وعارف القانون وعارف اجراءات المحكمه وعنده حق في اللي بيتكلم فيه وعنده شجاعه وليه شخصيته. فهم فوجئوا ان بطرس ويوحنا بيتكلموا بقوة وهم انسانان عديمة العلم وعميان. يعني ايه عديمة العلم وعميان؟ يعني ما تعلموش عن اساتذة اللاهوت بتوع اليهود. اي واحد مش متتلمذ ليهم بيعتبروه عديم العلم. وعديم العلم مش معناها بيقروش ويكتبوا، لكن معناها مش مثقفين، ما عندهمش الثقافة اللي تتيح ليهم انهم يتكلموا بمجاهرة. عديم العلم. اما كلمة عميان مش معناها اميان، العمي غير الامي. العمي معناها من عامة الشعب، لا هم كهنة ولا هم فريسيين ولا هم قادة ولا ليهم اي وضع. اساسا بطرس ويوحنا دول بالذات كانوا صيادين، والصياد شغلته مش محتاجة لثقافة ولا قراية ولا معرفة ولا علاقات ولا مركز اجتماعي. ده راجل شغلته طول العمر مع السمك ومع البحر. فتعجبوا، تعجبوا من ان هم بيعرفوا يتكلموا بالرغم ان هم عديم العلم عنيا. هنا بقى تبان الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى الصح 1:27: اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء. قاصد، ربنا قاصد يختار الجهال عشان يخزي الحكماء. واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. واختار الله أدنياء العالم والمزدرة وغير الموجود، يعني ملوش وجود ملوش قيمة، ليبطل الموجود. الموجود هنا اللي هو حاسس نفسه يا ما هنا يا ما هناك، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، عشان ما يبقاش انتشار الإيمان بقوة الناس. واحد يفتخر يقول لولا أنا عملت ما كانش الموضوع تم. حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. يبقى هنا النجاح كله بتاع ربنا. وقال في موضع آخر بولس الرسول: ليكون فضل القوة لله لا منا. عشان كده الإنسان اللي بيفتخر بعلمه ومعرفته وشجاعته وقوته تلاقيه في المواقف دي يضعف. لكن تلاقي المثل اللي يقول يوضع سره فأضع الخلق، تلاقي واحد ما تتوقعش ان يعمل حاجة الله يعمل به عملا جبارا. جلياس الجبار وقف يهدد كل الجيش، لكن اللي قدر عليه عيل صغير اللي هو داود. وقتها كان عيل صغير وقدر عليه بدون سلاح ولا سيف ولا رمح. بالعكس، كلكم تفتكروا القصة لما لبسوه ملابس الجندية ولبسوه الدرع والترس، حس ان ثقيل مش قادر يمشي، فقال لا انا ما اقدرش على الحاجات دي، خليني بجلابيتي. وبعدين السلاح اللي واخده اخد نبلة وخمس حصوات ملس، يعني زلطات، لدرجة ان جلياط استهزأ بيه وقال له: انت رايح تحارب كلب؟ فقال له: انت تأتيني بسوف بسيف ورمح، وانا اتيك بايه؟ باسم رب الجنود اللي انت عيار صفوف. واستخدم داود حصواية واحدة جاد بيها اجل جلياط. وكان القصد ان الراجل اللي كان بيهين الله يبقى اصغر واحد في الشعب وباطفه الامكانيات يغلبه، علشان مش بس يبقى اتهزم، عشان يبقى كل الجيش بتاعه في خزي وعار. لما كل الشعوب تقول لهم: انتوا كنتوا عاملين نفسكم في توات اتضح ان عيل صغير بيغلب القائد بتاعه، يبقى مش بس هزيمة ده كمان خزي وعار، لانهم هددوا واستهانوا بقدوس اسرائيل. ودي بالظبط كان ليها معنى نبوي من جهة السيد المسيح، لان المسيح كان ممكن يهزم الشيطان ويصعقه بقوة لاهوت، زي ما قال للتلاميذ: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. المسيح كان ممكن فعلا يصعق الشيطان زي واحد يتكهرب، لكن أراد المسيح أن يهزم الشيطان بالضعف. هو مفروض أضعف لحظة في حياة المسيح هي أقوى لحظة هزم فيها الشيطان. ما هزموش هو متجلي، ما هزموش هو بيعمل معجزات، لكن هزمه هو مهان ومضروب، والناس كلها تخلت عنه. وبعدين من جهة الصحة نفسها كان خلاص اتصفى، وبنقول له في الجامعة العظيمة: قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. مش عشان بس يبقى تهزم الشيطان، عشان كمان يبقى تهزأ. ودي قالها بولس الرسول ان هو ايه، اشهرهم جهارة. اشهرهم يعني شهر بيهم شافي. فمن جهة الكرازة ما اسهل ان المسيح كان يولد في بلاد اليونان بدل ما يولد في فلسطين. وفي اليونان هناك في ثلاثة، ويبتدي هو يبقى كبير الحكماء ويلم مجموعة حواليه أمثال أفلاطون، كلهم يبقوا علماء وحكماء وفلاسفة، ويبتدي يعلمهم الصح ويبتدي يستنيروا بيه، وزي ما اشتغل مع الصيادين يشتغل مع الفلاسفة، ويقول لهم: أنتم مسؤولين عن تحضر العالم وثقافته، يلا هرسلكم علشان تكرزوا بالإنجيل. في الحالة دي كان يبقى الواحد فخور جدا ان اللي اسس المسيحية في مصر واحد معاه دكتوراه في الفلسفة، وان كنيستنا كنيسة غنية بالكوادر العلمية. في الحالة دي يبقى فضل القوة للناس مش لله. لكن ايه رأيكم لما يكون اسس كنيستنا ماري مرقص ده غلبان خالص، وبعدين اول بطرك كان جزماتي، ايه بقى ده؟ مش كافي؟ كأن ربنا بيقول: أنا مش عايز أتشرف بيكم، عايزكم تتشرفوا أنتوا بي. ويكون الافتخار بالرب وليس بالناس. لو كان بطرس ويوحنا دول فلاسفة زي بولس الرسول شاول الترسوس، وقفوا قدام رئيس الكهنة وكلموا، كانوا قالوا آه، لأنهم دول أساسا متعلمين وعندهم ثقافة وفكر، عارفوا يغلبونا. لكن ايه رأيكم ان يكون 70 من العلماء، 70، شوفوا الرقم ده قد ايه، وبعدين واقف في وسطهم بطرس ويوحنا عديمة العلم وعمية، مش قادرين يغلبوهم. يبان هنا بقى ان في قوة خفية جواه، زي بالضبط المسيح الهنا، انه كان دايما يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب، مع انه في نظرهم كان بسيط وعمي ومش متعلم. ديس انجيل يوحنا الصح 7 آية 15: فتعجب اليهود وقائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ ده كلام عن المسيح نفسه. أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني. يعني أنا العلم اللي عندي مش أنا درسته، ده أنا عشان متحد بالذي أرسلني اللي هو الآب السماوي. فالمعرفة لا نهائية. والسيد المسيح في مرة قال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والكهناء وأعلمتها للأطفال. ليتنا نكون أطفال أمام الرب ليترك العالم علمه والحكيم حكمته ونقف قدام الله مثل التلميذ اللي لسه بيتعلم والطفل اللي لسه بياخد مبادئ الحياة عشان أعرف أتعلم منه. لما وجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان تعجبوا. بص بقية الآية تقول إيه؟ فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. أدي السر بقى، سر المعرفة والحكمة والشجاعة والقوة والمنطق والغلبة في الكلام، أنهما كانا مع يسوع. ودي معناها مش هنقدر نكون أقوياء في الشخصية ولا في الإيمان إلا إذا كنا عارفين المسيح ومعاه. ساعة ما المسيح اختار تلامذته ذكر في إنجيل مرقس إن هو اختار 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرز. سر قوة الكرازة إنهم كانوا معاه. عشان كده أي خادم فيكم ما بيحسش إنه قاعد مع المسيح وما فيش علاقة معاه، الخدمة بتاعته تبقى عديمة الثمر، في منتهى الضعف، ملهاش قوة. ويبتدي بقى علشان يعوض الإفلاس اللي عنده يبتدي يعمل حاجات تجمل الخدمة، يعمل رحلة مجانا، يعمل حفلة، يعمل فريق كورة، يعمل مسرح، يعمل حاجات تجمع الناس والناس تتجمع لكن ما يشوفوش المسيح، فيتجمعوا وينصرفوا من غير استفادة. ده إفلاس. الاجتماع اللي بينجح علشان فيه هدايا ومشجعات ده يبقى فيه مفلس روحيا ولاهوتيا. لكن امتى يبقى الخدمة قوية؟ لما يكون ناس بيحضروا الخدمة والكنيسة والقداس ويتناولوا وحضورهم بيهددهم بالأكل وبيحضروا. ده كده وضع الكنيسة أيام الرسل. ايه سبب القوة؟ ان اللي بيكرزوا كان مع يسوع، لقطوا من المسيح. شوفوا الآية تقول ايه؟ عرفوهما انهما كانا مع يسوع. انا عمال اتخيل عرفوا ازاي او ايه اللي حصل. في 70 شيخ قاعدين والاثنين دول بيتكلموا، فاول ما بدأوا يتكلموا طبعا هما جايين مقتنعين، حاسين الاثنين دول ايه يعني هيعملوا فينا ايه، دول ناس اي كلام يعني مش هياخدوا في ايدينا غلوة، ده احنا هنبخ فيهم يكش ويخاف. ففوجئوا ان هما بيتكلموا بآيات وبمنطق وبقوة وشجاعة وحماس. فواحد يقول للثاني ايه دول، من فين دول؟ يقول له انا متخيل دول كانوا ماشيين مع يسوع، انا شفته قبل كده، فاكر لما رحنا عشان نصطاد عليه كلمة من فمه دول كانوا موجودين، انا لاحظتهم. والثاني يقول مش ممكن يكون ناس عاميين وعديم العلم وبيتكلموا هذا المنطق الا اذا كانوا تتلمذوا ليسوع الناصري، احنا كلنا عارفينه، كان متكلم حسن، دول كانوا معاه حتى لو كنت انا ما شفتهمش، لكن كلامهم بيعبر ان هم كانوا معاه، دول تلامذته. عرفوهما انهما كانا مع يسوع. نفسي يبقى لنا علاقة حلوة قوي مع المسيح، علاقة شخصية كده، تدخل مخدعك تقعد مع يسوع دي قاعدة طويلة شوية، لما تخرج انطباعك وكلماتك ومشاعرك وبشاشتك ووجهك وملامحك الناس تقول كان مع يسوع، ماله الراجل ده أصلا كان مع يسوع دلوقتي. بالرغم ان هما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وتعجبوا منهم وعرفوا ان هو مع يسوع، لكن للأسف لم يستفيدوا. لاحظوا الكلام اللي قاله بطرس قدامهم زي الكلام اللي قاله يوم حلول الروح القدس وخلى فيه 3000 واحد يأمنوا، نفس الكلام. ونفس الكلام اللي قاله قدام الناس اللي امنوا بسبب المقعد للشوفية، والناس قبلت الكلام وامنت، بعدد المؤمنين 5000. دلوقتي هو واقف قدام 70 شيخ، ما قالوش ان في 5 منهم قالوا احنا نؤمن بيسوع المسيح، ولا واحد. وده بيبين قد ايه مهم جدا القلب اللي يسمع. يا ما ناس تسمع وكأنهم سمعوش، ويا ما ناس تسمع وتعاند. يعني تعاند يعني ايه؟ يقولوا لا هو بيخرف وبيقول كلام مش مظبوط. طب ما هو كلام كويس بتسمع. لا لا، مش مدي نفسه فرصة. ممكن جدا بعد ما تقنع واحد بكل الكلام عن المسيح يقول لا ده كفر. طب ايه الكفر اللي فيه؟ ما انا بكلمك كلام منطقي، انت ما تناقشني. لا 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 ده كفر. او واحد تاني غير ارثوذكسي وهو ينقشك، اولا عادة هما بينقش فتقعد تجاوب، جاوبته وكلام مقنع، يقول لك يعني هما الاقباط بس اللي يدخلوا السماء. تقول انت خرجت عن الموضوع ليه؟ مش احنا بنتكلم دلوقتي في حوار؟ ليه سألتني سؤال ملوش اجابة؟ فده الانسان اللي هو يسمع ولا يستفيد. نفس الوعظة خلت 3000 واحد يأمنوا، وهي هي خلت 70 واحد يعنده. المهم القلب اللي بيسمع. آية 14 يقول ولكن إذ نظر الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. بس هنا كمان لاحظوا، بالرغم ان بطرس ويوحنا هما اللي اتسجنوا وتاني يوم المحكمة، لكن الراجل ده جه يحضر المحكمة اللي شوف. بالرغم ان هو عارف ان حضوره ممكن يوقعه في مشكلة. فاكرين زمان المولود اعمى لما مسكوه قالوا له اعطي مجدا لله، نحن نعلم ان هذا الرجل خاطئ، انت ايه رأيك فيه؟ كلمة اعطي مجدا لله كانوا يقولوها قبل تنفيذ حكم الاعدام. فاهمين دي؟ يعني لما يكون واحد هيقتلوه يقولوا له قبل ما ننفذ فيك الحكم اعطي مجدا لله، عشان لما يموت يبقى موت في الايمان يروح السماء، مع ان حاكمين عليه بالاعدام. زي اخواتنا المسلمين لما يقولوا اقرا الشهادتين قبل ما نعدمك. فكلمه اعطي مجدا لله تهديد بالقصر، بالرغم ان هو راجل ما عملش حاجه، ده المسيح شفاه. فالقصه بتتداول، الناس فاهمه ان لو حد شهد للمسيح هيعرض نفسه للاعدام. لكن هذا الرجل كان شجاع عنه، كان ممكن جدا يشفى ويقول لك هما بقى ايه، يتصرفوا معاها، يسجنوهم، يقتلوهم، يحكموهم، يطلقوا سراحهم، انا خدت الفايدة بتاعتي وهرب. ولكنه حضر معاهم المحاكمة، وحضوره كان سبب في ان المجمع ما يقدرش يناقض هذه المعجزة. لم يكن لهم شيء يناقضون به. هقول لهم طب انتوا مفروض يعني رجال الله، ما هو المجلس ده مكون من كهنه وشيوخ الشعب والكتبه، ناس دارسين ناموس، ناس عارفين ربنا، ما هماش وثنيين، دول مجلس بتاع شعب الله. انتوا ليه عايزين تناقضون؟ خلي بالك الايه تقول ايه، مش لاقيين حاجه يناقضوا بيها. طب انتوا ليه اساسا عايزين تناقضوا؟ هتخلي قلبك مطيع، شفت معجزة امن. لا هم عايزين يدوروا على حاجة ينقضوا بها المعجزة ومش لاقيين، يعملوا ايه؟ فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم، وقالوا ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ ممكن واحد يسأل ويقول إذا كان أمروهم بالخروج برا المجمع إيش عرفنا باللي حصل جوه؟ ليه لوقا وهو بيكتب قال تأمروا وقالوا كذا كذا؟ أنت جبتها من فين المعلومة دي يا معلمنا لوقا؟ المفسرين يقولوا شاول الطرسوسي كان حاضر المحاكمة دي، وهو بعد كده قال لهم احنا ساعات ما طلعناكم قعدنا نتأمر نعمل فيكم ايه، مش كده وبس. في اعمال 6:7 بيقول جمهور كثير من الكهنة اطاعوا الامام، يعني في ناس من اللي قاعدين ما امنوش ساعتها لكن امنوا فيما بعد، فهم مصدر هذه المعلومات. وخلي بالك التعبير يقول لك تآمروا، مفروض ان المجمع ده عبارة عن محكمة، والمحكمة دايما مفروض تتشاور حتى تصل الى الحق، لكن لما يكون مجمع محكمة ليتآمروا عشان يطمسوا الحق حاجة بقى فظيعة جدا. تخيل لما يكون انت ملجأك واملك ان صوتك يصل الى المحكمة علشان تحكم لك بالحق، وتطلع المحكمة نفسها فاسدة، خصوصا لما تكون محكمة دينية، يعني اذا كان اهل العالم مفروض المحكمة تكون عادلة وتحكم بدون محاباة. احيانا يرسموا رمز المحكمة واحدة ربط عينيها ومسكة ميزان، ربط عينيها معناها ملياش دعوة باللي بشوف، المهم الحق. تعويج القضاء خطية خطيرة جدا، والله بينتقم من الإنسان اللي يعوج القضاء. قالوا ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ طب انتوا ليه متحيرين فيهم؟ ايه حته رجاله ملهمش ثمن يعني؟ قالوا اصل لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان ايه معلومه قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر. طب وتنكروا ليه؟ ليه العلم؟ ليه المعسكر؟ مش عجيب عليهم لان هم لسه من شويه انكروا قيامه المسيح وأعطوا رشوة للجند وملوهم كلام فيه كذب، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا سرقوه ونحن نيام، حتى الكذبة مش محبوكة. كانوا نايمين، حددتوا ازاي ان الرسل تلاميذه هم اللي سرقوه؟ يعني الواحد لما يكذب يحبكها. كانوا يقولوا مثلا احنا كنا نيام او مصحينا لان القبر فاضي مش عارفين ايه اللي حصل، فجايز يكون حد سرق. لكن تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، كنت بتحلموا يعني ولا كان ايه بالظبط؟ عرفتوا ازاي تلاميذه هم اللي اتوا ليلا؟ وازاي حراس معينين من قبل الوالي مبطشيات وتناموا؟ امال متعينين عشان تناموا؟ لكن الرشوة تعمي العينين وتعوض القضاء. هؤلاء الذين رشوا الجنود هم بعينهم دلوقتي عمالين يدوروا على مخرج، وكأن واحد منهم يقول يا ريتنا ما كنا حكمناهم، اصل احنا لما نجيبهم قدامنا ونحاكمهم ويطلعوا براءة معناها المجلس ده الموقر موافق على اللي عملوه وموافق على الكلام اللي بيقولوه وموافق ان يسوع الناصري قام من الاموات وان احنا كنا غلطانين لما طلبناه. لو احنا اصلا ما كناش قبضنا عليهم وكانوا سايحين في وسط الناس يبقى احنا لسه ما قبضناش رأس، لكن احنا ورطنا نفسينا ان احنا قبضنا عليهم بس مش عارفين ناخد قرار نعمل ايه في الكارثة اللي حلت علينا دي. ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ المهم ان هم هنا معترفين ان في آية معلومة حصلت، معجزة، آية يعني معجزة، ولا نقدر ان ننكر فعلا قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع إغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. نفس المجموعة دي اجتمعت قبل كده في يوحنا 11:47 بعد إقامة لعازر من القبر، جمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة. أقول لكم أنا ماذا تفعلوا؟ أمنوا بي. بسيطة جدا، واحد يعمل آيات كثيرة أمنوا بي. قالوا لا لا لا، لو أمننا به يحصل اضطراب في البلد ويأتي الرومانيون ويأخذون أمتنا وموضعنا، فإحنا خايفين على الأمة وعلى موضعنا ومراكزنا أكثر من خوفنا على خلاص أنفسنا. ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة؟ نفس الكلام، ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ ولكن آية 17، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. هذا الاسم يعني إيه؟ اسم المسيح، اسم يسوع. مش قادرين يقولوا نهددهم ألا يكلم أحد من الناس باسم يسوع، مش قادرين ينطقوه هذا الاسم، مش قادرين تنطقوه ليه؟ قد يكون حقد وكراهية، وقد يكون خوف، قالك ده الاسم ده فيه قوة، ننطق به ازاي؟ عامل زي شاول الملك زمان لما كان يقول عن داود ابن يسه، كانش يقول داود، يقولك ابن يسه، من كتر انه مش طايقه يقولك ابن يسه. وبرضه يقول عن المسيح ابن النجار. قالوا الحل اللي في ايدينا ان احنا هنجيبهم ونهددهم. بص المسيح قيل عنه في بطرس الاولى الصحة 2، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. انا امشي ورا اللي بيسلم لمن يقضي بعدل ولا اللي بيفتري ويهدد؟ التهديد معناها ان هم فشلوا في اثبات ان الناس دي غلطانة، فيغطوا على الفشل بتاعهم بالتهديد، فدعوهما. يعني واخدين بالكم من اجراءات المحكمة؟ قالوهم في الاول انتوا ازاي تعملوا كده باي قوة باي اسم؟ فابتدى بطرس يتكلم، لما لقوا يتكلم كلام مقنع قالوهم طب اطلعوا برا شوية والحكم بعد المداولة. فالمداولة دي طلعت مؤامرة، وقالوا احنا ما عندناش حل ده غير ان احنا بس هنقول لهم اسكتوا، بس لو ما اسكتوش احنا هنهددهم. طبعا كلمة نهددهم يعني ايه؟ اقول لكم يعني ايه؟ يعني احنا المرة دي غلطنا ان احنا قبضنا عليه، المرة جاية مش هنقبض عليه، هنعمل ايه؟ نموت. اصل المحكمة هيتبين حق، فاحنا احسن لنا ايه؟ نخلص منهم نموته، فاحنا عشان كده هنهددهم. فندهوهم تاني، دخلوا المحكمة، دعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. نفس الكلام هيتكرر تاني في صح 5، دعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوه. طبعا هنا المحكمة أعلنت فشلها، زي ما يكون ايه؟ تحفظ القضية، لان مفيش اتهام، مفيش جريمة، مفيش غلطة.
والكلام اللي قاله بطرس معناها ان المتهم القى الاتهام على هيئة المحكمة، فاصبح المتهم قاضي والمحكمة مذنب. فقالوا احنا مش قد الراجل ده، احنا احسن حاجة نقول لهم ما تجيبوش سيرة يسوع. طب يا ترى قدام التهديد يحصل ايه؟ آية 19. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. إيه القوة دي؟ إيه الشجاعة دي؟ هما واقفين قدام محكمة دينية، فقالوا لهم لو كان حق أمام الله نسمع لكم أكثر من ربنا احكموا. يقدروش يقولوا ايوه اسمعونا اكثر من ربنا. دي معناها ان الفعل اللي بيعملوه من جهة الكرازة هو تنفيذ لأوامر الله. احنا مش من دماغنا بنكرز بالمسيح، ده المسيح كلفنا. المسيح قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. خلي بالكم هنا بيقولوا الله هو اللي قال لنا، الحقيقة اللي قال لهم مين؟ المسيح. يبقى المسيح هو الله، هو من ايام الرسل ومش متفبركة، تحس انها جاية كده تلقائي. يعني هو المسيح قال لهم اكرزوا بالانجيل، قالوا الله كلفني. تحبوا نسمع كلامكم ونلغي كلام الله؟ يخوفوه. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. طب انت شفت وسمعت اسكت، خلي السر كبير ما تزعجناش، خلي ايمانك جوه قلبك واحنا مش هنتكلم معاك. اهدى وما تعملناش فتنة طائفية، ما تتكلمش. انا مش عكسك بس انت كمان ما تعكسنيش، ما تقعدش تقول بقى كلام يثير الناس. الاقي بطرس يرد يقول لا لا، ده انا لازم اقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ده معقول ادوقه وما اقولش للناس كلها يدوقوه؟ ده بولس الرسول قال ان كنت ابشر فليس لي فخر، اذ الضروره موضوع عليا، فويل لي ان كنت لا ابشر. ما اقدرش اسكت. قيل عن بولس كان منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. يعني منحصر بروح يعني متكتف، ما اقدرش ما اتكلمش. زمان ارميا النبي، دي جت في ارميا اصحاح 20 ايه 9، كل ما يتكلم مع الناس يتريقوا عليه ويقولوا ارميا ده متشدد متعصب كلامه شديد ويتهكموا على كلامه. في النتيجة ان ارميا اتضايق وقال ايه؟ فقال لكم الشرح وبعدين اقرا لكم الايه. قال مانيش واعظ بعد كده، مش هوع، ما دام كل ما اقول حاجه الناس يعتبروني متعصب ومتشدد ومتشنج وكلامي شديد، مانيش هتكلم. بص الايه تقول ايه؟ فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه. طب النتيجه فكان في قلبي قنار محرقه محصوره في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. بعد ما اخذ قرار انه هيبطل يوعظ، قال لقيت كلمة ربنا جوه قلبي زي نار محصورة في عظامي فما قدرتش، فلقيت نفسي لازم اتكلم. ادي مشاعر الانسان اللي امتلأ بالنعمة، مش ممكن اسكت. اسكت ايه؟ بولس الرسول يسجنوه في السجن كتب رسائل من السجن وقال كلمة الله ايه؟ لا تقيد. وقال على انسيموس ابني الذي ولدته في قيودي. يعني هو متأيد عمال بيكرز. ما قدرش ما اتكلمش. بطرس قال لهم كده، نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. اللي شفناه وسمعناه ده ما يتكتش عليه. حقيقي اتكلموا بقوة عظيمة حسب وعد المسيح، لكنكم ستنالون قوة متحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. نتيجة القوة هتبقى شهود. وقالوا في أكثر من مرة يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. ولما ربنا انتخب شاول الطرسوسي علشان يبقى رسول قال له لأنك ستكون لي شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. سكتش. ويوحنا يقول في رسالته الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. ليه؟ لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. احنا شهود لذلك. ويقولوا في أعمال 10:42 إن المسيح أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. قولوا لي بقى رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب اللي قاعدين دول يردوا يقولوا إيه لما بطرس بيتحداه. قالوا له بص يا بطرس انت ويوحنا احنا يعني هنعمل فيكم جميلة هنطلق سراحكم بس بشرط ما تجيبوش هذا الاسم على لسانكم تاني. فبطرس قال له لا هنتكلم مش هنقدر نسكت ما نوعدكمش ان احنا نسكت. في الآية 21 يقول ايه بعدما هددوهما ايضا اطلقوهما. ليه؟ اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما. ليه؟ عشان عادلين ولا ان هم غلطانين والرسل كويسين. لا بسبب الشعب لان الجميع كانوا يمددون الله على ما جرى خافوا من الشعب. شوف لما يكون الواحد بيعوج القضاء يخاف من ظله مش بس يخاف من الشعب، لكن لما يكون حقاني يتحدى الجميع. أثناسيوس الرسولي ما خافش من الشعب. قالوا له العالم ضدك، قال لهم ايه وانا ضد العالم. ليه؟ اصلا معايا الحق. هيمسكوك بره يضربوك، يضربوني ينفوني يموتوني مش هحيد سنة عن الإمام المستقيم. قديس ديوسكوروس قال لهم كده اوقدوا النار ونعلمكم كيف يكون الاستشهاد. ليه؟ لأنه بيتكلم بالحق. لكن لأن دول عوجوا القضاء خايفين من الناس. زي بالظبط لما جم يسألوا المسيح يوم أحد الشعانين قالوا له بأي قوة تفعل هذا؟ من أعطاك هذا السلطان إنك تطرد الناس من الهيكل؟ قال لهم وأنا هسألكم سؤال لو جاوبتوني هجاوبكم. ايه السؤال؟ قال لهم معبودية يوحنا كانت من الله ولا من الناس؟ قالوا لو قلنا من الله يقول طب ما امنتوش ليه بيه، ولو قلنا امنا بيه يقول طب ما امنتوش ليه بكلامه، وكلامه ان هيأتي بعد من هو اقوى منه، ما دام امنت بيوحنا لازم تامنوا بيه. ولو قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لانهم واثقون بان يوحنا نبي. طب لما انتوا عارفين ما تقول الحق. خافوا وقالوا للمسيح لا نعرف. قال لهم وانا مش هقول لكم باي سلطان افعلها. مرة برضو السيد المسيح طلب رؤساء الكهنة والكتبة ان يلقوا الايادي عليه تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب. ساعة لما قال المثل بتاع الكرم والكرمين. وفي لوقا 22:2 كان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. كيف يطلبون يعني ازاي نقدر نقتله؟ ما هدي المدخل اللي دخل يهوذا. راح قال لهم تدوني كام وانا اسلمه لكم في خلوة بعيدا عن الناس. مرة تاني في سفر الأعمال إصحاح 5 مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم أحضر الرسل لا بعنف جابهم من بالذوق قال لهم لو سمحت تعالوا معانا كده بالذوق لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يردموا. طب هم خايفين ليه؟ لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى معجزة. لأن الإنسان آية 22 الذي صار فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة 40 سنة مريض والناس كلها شايفاه. وبعدين يعني لما يكون واحد 40 سنة رجليه عجزة يعني يوم ما دكتور شاطر يعمل له عملية ويوقفه على رجله بتبقى رجلين ضعيفة وعايز أجهزة وعكاز وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية وجزمة معينة علشان تطول رجله عن الثانية شغلانة كبيرة. لكن ده 40 سنة عاجز وفجأة يقوم ينط ويجري في الهيكل. فالمعجزة واضحة. فلقوا نفسهم مش عارفين قال لهم طب يلا مع السلامة انت وهو امشوا فمشوا. آية 23 ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. طبعا رفقائهما دول كانوا فين؟ غالبا كانوا في العلية اللي هي بيت ماري مرقس. لأن بعد كده في أعمال 12 بطرس لما اتسجن وجه الملاك طلعه من السجن راح إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كانوا كثيرون مجتمعين وهم يصلون. حلوة بقى حكاية أطلقة أتى لرفقائهما يعني دي دايما المرجع بتاعه عودتي للكنيسة. هنا يقول الكتاب أخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. ما قالوش إحنا قلنا وسوينا ويفتخروا بنفسهم لكن قالوا رؤساء الكهنة والشيوخ هددونا وقالوا ما تقولوش اسم يسوع مرة تاني. فلما سمعوا 24 رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله صلوا علشان ما يتحرموش من الخدمة والمناداة باسم يسوع. الصلوة اللي قالوها أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. لاحظوا العبارة دي موجودة في القداس بتاعنا ودي موجودة في سفر خروج إصحاح 20 آية 11 يقول لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. وموجودة في صلاة حزقية الملك لما قال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبين أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض أنت صنعت السماء والأرض. ومزمور 146 يقول الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها. ونحميا لما صلى قال أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد. وأرميا قال آه أيها السيد الرب ها أنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة لا يعثر عليك شيء. وفي القداس بنقول نفس العبارة الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. كويس ان الواحد لما يصلي يجيب عبارات من الكتاب المقدس. خلي بالكم هنا كانوا بيصلوا بنفس واحدة صوتا الى الله. نفس واحدة معناها في اجتماع وفي وحدانية في الفكر وفي صلوة بيقولوها كلهم في نفس واحد. بس في نفس واحد يتيجي ازاي؟ هل كتبوها وقفوا يقولوها؟ لا، ممكن يكون واحد من الرسل بيصلي والباقيين يرددوا وراء او بيقولوا امين او قلوبهم في نفس الكلمات اللي هو بيقولها. كلمة الاله صنع السماء والارض والبحر كل ما فيها معناها الاله القادر على كل شيء، يعني مش هتغلب مع المجموعة دي. القائل بسم داود فتاك، لماذا ابتدت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طبعا الايتين دول موجودين فين؟ مزمور 2 اللي بنصلي بيه كل يوم في باكر. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. الرب هنا هو الاب ومسيحه هو الابن. بيقولوا له هنا هما ما قبضوش علينا احنا، بقبضوا عليك. هما مش بيأذونا بيأذوك، هما مش قصدهم احنا، قصدين انت الرب ومسيحه. احنا ما يهمناش ان احنا نتحبس او نتقتل، لكن يهمنا الانجيل ينتشر. ما يهمناش تهديدهم بان هما يقتلونا، لكن احنا الامين من تهديدهم ان احنا ما نتكلمش، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. هنا في الصلوة بيفتكروا التاريخ المقدس كأنهم بيتعذبوا. بيقول إذا كانوا عملوا كده بالعود الرطب فكان يكون باليابس. إذا كانوا اجتمعوا على القدوس يسوع مش هيجتمعوا علينا احنا؟ اجتمعوا ليه؟ قال ليفعلوا كل ما سبقت سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. يعني اللي هم عملوه هو تنفيذ للنبوات اللي انت كنت مخططها. بس مش معناها ان اليهود لما قبضوا على المسيح وصلبوه كانوا قاصدين ينفذوا مشورة الله. ده هم كان قصدهم رديء، بس الله استخدم القصد الرديء في انه يحقق مشورته. نفس الحكاية اللي قلتها لكم قبل كده بتاعت يوسف الصديق. اخواتي لما بقول مصر ما كانش قصدهم ينجوا مصر من المجاعة، هم قصدهم وحش، لكن ربنا قال ما جراش حاجة، انا هستخدم القصد الرديء في تحقيق مشورتي. عشان كده في اشعياء اصحاح 10 آية 5 لغاية 7 كلمة جديرة بالتأمل، لانها تشرح لنا حاجات كتير. بيقول فيها ايه؟ ويل لاشور قضيب غضبي. ازاي اشور قضيب غضب الله وويل ليه؟ مدام قضيب غضبك يعني انت مسكته كده عشان تحطم بيه الناس اللي بيعكسوك. طب ويل ليه؟ ليه بتديهم الويل؟ بيكمل الويل والعصا في يدهم هي سخطي. اشور دول اللي هم سوريا من فوق لما نزلوا يهاجموا شعب الله كان ربنا قاصد يسلط عليهم الناس دول عشان يأدبهم. قضيب غضبي وسخطي على أمة منافقة أرسله. يعني أول ما ألاقي ناس متابين ببعث أشوف على شعب سخطي أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين قطين الأزقة. فمدام أنت اللي بعثتهم عشان تنتقم بوصفهم من الناس الشريرة ليه بتقول ويل؟ يقول لي بقى الآية 7 أما هو أشور فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه ان يبيد ويقرض امما ليست بقليلة. يعني ايه؟ يعني بالرغم ان انا استخدمته، لكن هو ظن انه بقوته وبذراعه وانا كنت مديله حدود معينة ينتقم منها بوصفها، يعني علشان انا زعلان راح هو اتكره وبقى يبيد فقال انت غلطان كده يا اشور، انت ليك حدود، انا سلطتك على هذه الشعوب عشان تأدبهم مش عشان تفنيهم، عشان كده ويل لأشور قضيب غضبي. كأنه بيقول ويل لمجلس السنهدرين اللي استخدموا قصدي في ان هم يفتروا على الناس، وظنوا ان هم بإرادتهم وبمشورتهم وبقوتهم بيفتروا. والآن يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. خلي بالكوا الحاجة الوحيدة اللي شغلة بالهم ايه؟ مش ان احنا ما نسجنش تاني، لا ما يهمش السجن، مش احنا ما نتقتلش، ما يهمش القتل، لكن يهمنا ان احنا نقدر نتكلم بكلامك بكل مجاهرة. تفكرنا بالصلوة اللي جات في أشعية وصلها حزقية الملك لما سنحريب أرسل يهدد شعب الله ويستهين بالله نفسه، فقال له أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. احنا عايزينك يا رب ما تحرمناش من الخدمة، يعملوا فينا اللي يعملوه لكن نخدم. عايزينك تمنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، مش كده وبس، ايه 30، بمد يدك للشفاء ولتجري ايات وعجائب باسم فتاة القدوس يسوع. ما حرمتوش؟ يقول لا ما حرمناش، بالعكس ده شفاء الاعرج ده سبب ان في 2000 واحد امنه. فياريتك كل يوم نتسلى كده على الناس العيانين، كل واحد يخف، كل يوم واحد يخف يجيب لنا 2000-3000، ومش عشان نبقى كتير لكن عشان الناس تخلص. بمد يدك للشفاء ولتجري ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. زعزع المكان من قوة الصلاة. يا بخت اللي يعرف يصلي. نفسي يا رب اقتني مهارة الصلاة، الصلاة اللي تهز الجبال. ممكن نصلي نقول يا رب اديني ازاي اعرف اصلي، ما هم التلاميذ قالوا له كده علمنا كيف نصلي. يا رب علمني اصلي الصلاة دي اللي كلماتها قليلة لكن هزت الدنيا. وامتلأ الجميع من الروح القدس. طب هم مش كانوا مليانين؟ احنا اتفقنا بقى مليانين، لكن ما يمنعش ان في لحظات صيد. فزعزع المكان يفكرنا بيوم العنصرة لما صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. ويفكرنا ببولس وسيلة لما كانوا في السجن وصلوا في السجن، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. بعدين يختم الإصحاح بتقرير عن حياة الكنيسة الأولى، قالوا قبل كده ولسه يقولوا تاني. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد. هي دي الكنيسة، ونفس واحدة. هي دي الكنيسة، ما فيهاش انشقاق، ما فيهاش غضب، ما فيهاش زعل، حد محدش يخاصم حد. نبتدي قداس بقبلوا بعضكم بعضا، نبتدي قداس بصلاة الصلح، محدش يزعل. قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. المسيحية هي ان نهتم اهتماما واحدا بنفس واحدة وفم واحد. يقول معلمنا بولس في كورنثوس الثانية 13-11، اخيرا ايها الاخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. نتيجة ان هم كلهم متحدي الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية، يقول لك وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. احنا متفقين دايما اهم موضوع كان بيتلوز بيه ان يسوع اللي الصلب قال ليه، لانهم بيتكلموا مع اليهود اللي شافوا المسيح وتعاليمه ومعجزاته وصليب، فما اصلهم معلومة واحدة تخليهم يبقوا مسيحيين. يسوع اللي انتوا سمعتوا تعاليمه وشفتوا معجزاته وفي الاخر تشككتوا فيه لما الصلب قام، وقيامته برهان ان هو مش نبي عادي، ده هو الله الظاهر في الجسد. فكانوا يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. كلمة نعمة عظيمة على جميعهم يعني حتى غير المؤمنين يبص لهم بانبهار. حقيقة اذا اردت الرب طرق انسان جعل اعدائه ايضا ايه يسلمون. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. خلي بالك عند أرجلهم يعني حاجة ملهاش قيمة بالنسبة لنا تحت رجليكم، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. حتى التوزيع مش بالعدل مش بالتساوي، العدل الحقيقي ان كل واحد حسب ما هو محتاج. المسيح ادانا وعد، ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجل ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. فما مش بس باعوا بيوتهم، ده ممكن الواحد يكون امن بالمسيح ومراته وعياله مش مأمنين فيطردوه، يقولوا له انت كافر انت طبعا نزل امشي، فيبقى ترك امراته وعياله. وممكن واحد شاب يأمن بالمسيح فابوه وامه يطردوه فياخد 100 ضعف. حقيقة يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. المسيح هو الجوهرة الثمينة اللي عشان خاطره أبيع الدنيا وكل ما فيها. ويختم الإصحاح بقصة يوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي ترجم ابن الوعظ. طبعا بار يعني ابن، زي بار عباس يعني ابن عباس عباس، فبار يعني ابن، بار صوم يعني ابن الصوم. وكلمة نابة جاء من كلمة نبها فهي الوعظ، فارنابة يعني ابن الوعظ. يظهر لانه كان متكلم جيد فكان اسمه يوسف سموه برنابة، وهو لاوي قبرصي الجنس استمع له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل. طبعا مش برنابة بس، ده كتير، بس ذكروا برنابة على سبيل المثال لانه كان مشهور وكبير في وسطهم وكان احد الرسل، ويبدو ان الحقل بتاعه كان في قبرص فباعه هناك وجاب ثمنه ثمن كبير، فحسوا ان ده حط عطية كبيرة فذكر اسمه. قيل عن برنابة في سفر الأعمال 11-24 كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. طبعا الإصحاح ده جميل كده، فيه إزاي كنيسة أول مرة تتقابل مع شدة وتعاملت معاها، بس هيسلمنا الإصحاح الجاي قصة حنانيا وسفيرة.